عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال: رآه بفؤاده مرتين. وعنه رضي الله عنه في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى قال: رآه بقلبه. وعنه رضي الله عنهما في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى قال: رآه بقلبه مرتين. وعنه رضي الله عنهما في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى قال: رأى محمد ربه بقلبه مرتين. وعنه رضي الله عنهما قال: رآه بقلبه، يعني قوله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى. وعنه رضي الله عنهما قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين. وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. وعنه رضي الله عنهما قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه. وعنه رضي الله عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وعن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من قالهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: فجلست فقلت: أنظريني ولا تعجليني، أليس الله يقول في كتابه: ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. قال: ذاك جبريل، لم أره في صورته التي جاءني فيها إلا مرتين، رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. قالت: أوليس الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ومن قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون.
سمعنا الأحاديث التي رويت عن ابن عباس رضي الله عنه، فيها روايات مقيدة وفيها رواية مطلقة. الرواية المقيدة التي سمعنا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، والرواية المطلقة التي جاءت في رقم 7: لقد رأى محمد ربه عز وجل ولم تقيد. اختلف العلماء في الرؤية، أي في الرؤية البصرية، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به ثم عرج به إلى السماوات أو لم يره. المؤلف أورد الروايات المطلقة عن ابن عباس والرواية المقيدة، والعلماء القاعدة عندهم أنهم يحملون الروايات المطلقة على الروايات المقيدة حتى يكون العمل بالأحاديث جميعا، أي يجمعون بين الأحاديث ولا يردون بعضها وهي صحيحة ويعملون ببعضها. والقاعدة عند العلماء أن البداية بالجمع مهما أمكن، فإذا أمكن الجمع بين الأحاديث التي في ظاهرها اختلاف فهذا هو الأولى، أي أننا نعمل بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية المطلقة: لقد رأى محمد ربه مطلق. الرواية الثانية: لقد رآه بفؤاده، رآه بقلبه مرتين، فحملت الرواية المطلقة على الرواية المقيدة. والأدلة على هذا هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها، لأن هذه الرواية عن ابن عباس هي في قوله تبارك وتعالى: في الآية الواردة في سورة النجم ولقد رآه بالأفق المبين، هذه الروايات قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق وهو من التابعين وكان عند عائشة رضي الله عنها فحدثت بهذا الحديث، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تحدث بما قاله الرسول ولا تتكلم باجتهادها، فقالت هذه الكلمات الثلاث، قالت يا أبا عائشة، وهذه كنية لمسروق، ثلاث من قالهن فقد أعظم على الله الفرية، تقول ثلاث كلمات من ادعاها فقد أعظم على الله الفرية، تقول من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني ببصره فقد أعظم على الله الفرية، تقول من ادعى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. مسروق رضي الله عنه أو رحمه الله قال هذا الكلام، قال فجلست، لأنها رواية أخرى تبين، يقول كنت متكئا، فلما قالت هذه الكلمة قال جلست، فقلت أنظريني ولا تعجليني، يعني أصبري علي وانظرين حتى تسمعين الكلام مني ولا تعجلين علي، ثم أورد كلامه فقال أليس الله يقول في كتابه ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين. مسروق كأنه يرى، يقول أن هذه الآية تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقالت عائشة رضي الله عنها أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، تقول أنا عندي العلم اليقين وعندي الخبر اليقين في تفسير هذه الآية التي أنت تستدل بها على أن محمد رأى ربه، تقول أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، أي أشكلت علي فودي أتأكد، فقلت للرسول عليه الصلاة والسلام يعني سألته عن تفسير هذه الآية فقال ذاك جبريل لم أره في صورته التي جاءني فيها إلا مرتين. تقول الرسول عليه الصلاة والسلام فسر له هذه الآية ولقد رآه بالأفق المبين يعني جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى يعني جبريل، يقول لم أره في صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، لأنه كان دائما يأتي في صورة أعرابي، وأكثر ما يتمثل بصورة دحية الكلبي، وهو رجل جميل. وتعرفون في القصة في الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد شعر الشعر لا يرى عليه أثر السهر ولا يعرفه أحد من الحاضرين، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، لأن الملك لو كان يأتي إلى البشر بصورته التي خلقه الله عليها لا يتحمل البشر ذلك، ولذلك لما قال المشركون لولا أنزل عليه ملك قالوا لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، لأنه لو جاءهم في صورته التي خلق عليها يموتون ما يستطيعون يتحملون الرؤية. فهو يقول أن الله عز وجل أراني جبريل على صورته مرتين، الأولى في صورته التي جاء عليها قال رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض صادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. متى كانت هذه الرؤية؟ هذه الرؤية تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بداية النبوة وفي أول الوحي تأخر الوحي فترة، فقال المشركون ما نرى إلا أن ربه قد قلاه، يعني ما نرى تأخر الوحي والذي يدعيه أنه ينزل عليه الوحي من الله ما نراه إلا قد تركه ربه وقلاه، نزلت الآية ما ودعك ربك وما قلى. في هذه الحالة نزل جبريل على الصورة التي رآه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة خلقه أو في صورته التي خلق عليها، نسمع للوصف رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، جبريل قد وصف بأنه يعني عدة أجنحة، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآه سد الأفق، يعني لعظمه وكبره حينما هبط على الرسول عليه الصلاة والسلام ويشاهده بهذه الصورة. الصورة الثانية أو المرة الثانية التي رآه على صورته ليلة الإسراء والمعراج، فهو يقول في حياتي لم أرى جبريل عليه السلام في صورتي التي خلقه الله عليها إلا مرتين، مرة حينما تأخر الوحي، والمرة الثانية ليلة الإسراء والمعراج، ولم يبصد بالآية ولقد رآه بالأفق المبين، وبالآية الأخرى ولقد رآه نزلة أخرى أنه الله عز وجل. الأدلة على هذا ما تقوله عائشة الآن. تقول عائشة رضي الله عنها قالت أوليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثم قالت قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، مثل تكليم الله عز وجل لموسى حينما جاءه كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالشاهد أن الله عز وجل أخبر على أنه لن يراه أحد في هذه الدنيا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر أحاديث الدجال الذي يأتي في آخر الزمان ويدعي أنه الرب وأنه الخالق ويطلب من الناس أن يؤمنوا به على أنه الله، والله عز وجل يجري على يديه فتن، يقول للسماء تمطر فتمطر، ويقول للأرض تنبت فتنبت، وهذه فتنة ولا ينجو منها إلا من عصمه الله عز وجل. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا لهذا المعنى إن الدجال أعور عينه اليمنى كأنها زبيبة طافية، ثم قال وإن ربكم ليس بأعور، ثم قال واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى تموتوا، يعني في هذه الدنيا لن يرى أحد حتى تموتون ثم تبعثون، ويوم القيامة المؤمنون يرون ربهم كما سيذكر المؤلف الأحاديث الدالة على ذلك بعد هذا الباب. يعني هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل لم يرى في هذه الدنيا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أي في هذه الدنيا لن يراه أحد. هذه الرؤية للرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الخلاف الذي سمعنا. فتقول عائشة وتستدل أنها أول الناس سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية، ثم تقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذه الآية استدل بها الذين ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهي لا تتحدث عن يوم القيامة وإنما تتحدث عن الرؤية في الدنيا. ثم كلمة الإدراك غير الرؤية، الإدراك المقصود به الإحاطة، فقد تحدث الرؤية ولا تحدث الإحاطة، بدليل قوله تبارك وتعالى في قصة موسى وفرعون فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهذه الآية صريحة في الرؤية ولكن تنفي الإحاطة. فلما ترى الجمعان، الجمعان من هم؟ موسى عليه السلام الله أمره أن يخرج بقومه وأن يذهب بهم من مصر وأن يأتي البحر وأن يضربه بعصاه ثم يمر فيه بقدرة الله عز وجل. فرعون جمع جنوده وقواته وأراد أن يقضي على هذه الشرذمة كما يقول، فذهب فترى الجمعان، بمعنى أن أصحاب موسى كانوا معهم وقربوا من البحر، البحر أمامهم والعدو خلفهم. ثم قالوا إنا لمدركون، والله يقول فلما ترى الجمعان، يعني جمع الكفار وجمع المؤمنين، بعضهم يرى بعض، إذن الرؤية حاصلة. ماذا قال موسى؟ قال موسى كما أوحى الله إليه قال كلا، يعني الرؤية حصلت، قال كلا إن معي ربي سيهدي. ثم أوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه فضربه وانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الشاهد معنا من الآية لا تدرك الأبصار بمعنى أنها لا تحيط به، لا معنى أنها لا تراه، بل تراه ولكن لا تحيط به، وهذه الرؤية في الآخرة. وعائشة رضي الله عنها تنفي هذه الرؤية في الدنيا تستدل بهذه الآية. والمعتزلة ومن يقول بقولهم من الإباضية ومن الرافضة الذين ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة يأخذون الآيات المتشابهة الذي يجدون فيها شبهة فيتعلقون بها ويتركون الآيات المحكمة. والله عز وجل أخبر في كتابه على أن المؤمنين يرونه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا في كتاب الله. وكذلك الأحاديث الأخرى المبينة والمتواترة في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. ثم ذكرت الآية الأخرى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه الآية فيها تقسيم الوحي وكيف يكون للأنبياء من الله عز وجل. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، والوحي قد يلقى في روع النبي فيفهم على أن هذا ما ألقي في روعه من الله عز وجل، أو من وراء حجاب مثل ما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام حينما جاءه لميعاده، الميقات الذي وقته له. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم هو مكلم أيضا، فليلة الإسراء والمعراج فرضت عليه الصلوات 50 صلاة، وكان يتردد بين ربه وبين موسى الذي يشير عليه بأن يعود إلى الله عز وجل ويطلب منه التخفيف لأمته. لأنه حينما رجع به جبريل ووصل إلى موسى عليه السلام في السماء السادسة، وسبق الحديث عن هذا في الدرس الماضي، سأل موسى محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فرض عليك ربك، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه أن نعم، فعلى به مرة أخرى فطلب التخفيف فحط عنه 10. هذا يدلنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمع من ربه الحديث حينما يطلب منه أن يخفف عن أمته فهو يحط عنها 10، ثم المرة الثانية 10، وهكذا إلى أن جعلت 50 5. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كلمه الله من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهو الملك جبريل عليه السلام الذي يأتي بالوحي إلى الأنبياء جميعا وجاء به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم المسألة الثانية هي تقول لمسروق 3، من حدثك بواحدة منها فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم أوردت الأدلة على قولها هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدلت بهذه الآيات. المسألة الثانية ومن قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية. تقول من ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي الذي أوحاه الله إليه فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وأي طائفة تدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا ولم يبلغه إلى الناس فقد أعظم على الله الفرية. ومن زعم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت علي بن أبي طالب أو غيره بشيء لم يبلغه للأمة فقد أعظم على الله الفرية، بدليل أن علي رضي الله عنه حينما سأله السائل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا إلا فهم يؤتيه الله إنسانا من عنده وما في قراب سيفه هذا، الذي في قراب سيفه ورقة فيها الديات وغيرها، أخرج الورقة وأخبر بما فيها. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخصنا بشيء دون الأمة، وإنما الذي يخص به الإنسان هو الذي يعطيه الله الفهم في كتابه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا، بل بلغ كل شيء، بلغ الرسالة، والله عز وجل قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة وبينهم شرائع الإسلام، ويقول للناس: هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع يده إلى السماء ثم ينكتها على الناس ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد بلغ البلاغ المبين بكل ما أوحى الله إليه. فعائشة تقول: من ادعى أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية. المسألة الثالثة قالت: من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد، يعني يعلم الغيب، فقد أعظم على الله الفرية، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعلم الغيب، وقد قال الله عز وجل: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل، هم أنبياء يوحى إليهم، ما أوحى الله إليهم هو الذي يعلمونه، أما أنهم يعلمون الغيب فلا. فهي تقول: من ادعى أن محمدا يعلم ما في غد، يعني الآن ويأتي الغد، تقول: من ادعى أن محمد يعلم ما يأتي في المستقبل فقد أعظم على الله الفرية. ثم تستدل بكتاب الله عز وجل بهذه الآية: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والرسول يقول الله على لسانه: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ومما يدل على أنه لا يعلم الغيب ما حدث في قصة الإفك. قصة الإفك حينما رمى المنافقون عائشة رضي الله عنها، ومكث الرسول عليه الصلاة والسلام شهرا لم ينزل عليه الوحي، وهو يسأل ويستشير في أمر عائشة، والفترة هذه كلها لم ينزل الوحي، وهي بريئة وطاهرة ومبرأة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب ما قبل من أحد شيئا. وبقي شهرا حتى مرضت عائشة رضي الله عنها حينما بلغها الخبر، وذهبت إلى أهلها عند أمها أم رومان، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وأم عائشة أم رومان، ثم قال لعائشة رضي الله عنها: إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله والله يتوب عليك، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. هي جلست تبكي من حينما جاءت إلى أهلها، ودخلت عليها واحد من الأنصار تساعدها في البكاء، يعني تساعدها في هذه المصيبة اللي هي فيها، وكانت ملتفتة إلى نفس الجدار ما تلتفت إلى أحد، مستمرة في البكاء من هذه المصيبة التي أصيبت بها. فالتفتت إلى أبيها حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وقالت: أجبه يا رسول، أجبه يا أبي. فقال: ماذا أقول؟ فالتفتت إلى أمها قالت: أجيبيه. فقالت: ماذا أقول؟ تقول: ما كنت أحفظ من القرآن إلا القليل، ولم تستطع أن تتكلم إلا أنها قالت كلمة تمثلت بها، وهو ما قاله يعقوب يعني في قصة يوسف حينما حدث منهم ما حدث، وذكرت هذه الآية واستدلت بها. ثم رجعت إلى الجدار بحالتها التي كانت عليها. الله عز وجل في نفس اللحظة نزل الفرج وجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة المعروفة حينما يأتي الضيق في آخر لحظة الله عز وجل ينزل فرجه على عباده، حينما يقنطون ويتعبون لا يعلمون ما عند الله عز وجل، في هذه اللحظة الله عز وجل ينزل رحمته على عباده. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما كانوا يشاهدونه يعرفون حينما يأتي الوحي كيف يصيبه العرق، فحينما جاء الوحي وانتهى ونزلت الآيات الموجودة في سورة النور 13 آية التي تبرئ عائشة رضي الله عنها من هذه الفرية التي ادعاها عليها المنافقون، حينما افتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة أبشري يعني بيوم يعني أحسن من يوم ولدت. ثم تلا الآيات التي جاءت فيها البراءة لعائشة رضي الله عنها. فقالت أمها أو قال أبوها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه. فقالت لا والله لا أقبله لأنه لم يبرئني وإنما أشكر الله عز وجل الذي برأني من فوق سبع سماوات. يعني تقول هذه الفترة كلها ما نفعني هو بشيء ولكن أحمد الله عز وجل الذي برأني. وهي كانت صغيرة السن ولكنها قالت مثل هذا القول. الشاهد معنا من القصة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب ما مكث هذه الفترة الطويلة ينتظر حتى جاءه الوحي. ولهذا عائشة رضي الله عنها تقول هذا القول: ومن حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. هذه الآية وهذه القصة وهذا الحديث الصحيحين يرد على طوائف مخذولة ادعت على أن أتباعها أو أئمتها يعلمون الغيب، يدعون أن فيه جماعة يعلمون الغيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الوحي لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. ففي هذا الحديث وهذه القصة رد على هذه الطوائف التي تدعي أن رؤساءها أو قادتها أو أئمتها يعلمون الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذه الرواية التي سمعنا أتبعها المؤلف يعني بعدد من الروايات في نفس المعنى وهي مكررة من حيث اللفظ ولكن هو يريدها بإسناد آخر. وهذه الأحاديث كما سمعنا في الصحيحين، هذه الأحاديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فالمؤلف رحمه الله يريدها يعني بأسانيدها ليبين يعني تقويتها وأنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من فقه المؤلف رحمه الله أنه أتبع هذه الأحاديث التي سبق ذكرها وفيها أن محمد رأى ربه بأحاديث تبين على أن الله عز وجل لم يره أحد في هذه الدنيا. الحديث 17 نسمع لفظه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رآه بفؤاده مرتين. وعنه رضي الله عنه في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رآه بقلبه. وعنه رضي الله عنهما في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رآه بقلبه مرتين. وعنه رضي الله عنهما في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى محمد ربه بقلبه مرتين. وعنه رضي الله عنهما قال: رآه بقلبه، يعني قوله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى. وعنه رضي الله عنهما قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين. وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. وعنه رضي الله عنهما قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه. وعنه رضي الله عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. وعن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة ثلاثا يا أبا عائشة ثلاث من قالهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: فجلست فقلت: أنظريني ولا تعجليني، أليس الله يقول في كتابه: ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، قال: ذاك جبريل، لم أره في صورته التي جاءني فيها إلا مرتين، رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. قالت: أوليس الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ومن قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون.
سمعنا الأحاديث التي رويت عن ابن عباس رضي الله عنه، فيها روايات مقيدة وفيها رواية مطلقة. الرواية المقيدة التي سمعنا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، والرواية المطلقة التي جاءت في رقم 7 لقد رأى محمد ربه عز وجل ولم تقيد. اختلف العلماء في الرؤية، أي في الرؤية البصرية، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به ثم عرج به إلى السماوات أو لم يره. المؤلف أورد الروايات المطلقة عن ابن عباس والرواية المقيدة، والعلماء القاعدة عندهم أنهم يحملون الروايات المطلقة على الروايات المقيدة حتى يكون العمل بالأحاديث جميعا، أي يجمعون بين الأحاديث ولا يردون بعضها وهي صحيحة ويعملون ببعضها. والقاعدة عند العلماء أن البداية بالجمع مهما أمكن، فإذا أمكن الجمع بين الأحاديث التي في ظاهرها اختلاف فهذا هو الأولى، أي أننا نعمل بكل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية المطلقة لقد رأى محمد ربه مطلق. الرواية الثانية لقد رآه بفؤاده، رآه بقلبه مرتين، فحملت الرواية المطلقة على الرواية المقيدة. والأدلة على هذا هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها، لأن هذه الرواية عن ابن عباس هي في قوله تبارك وتعالى في الآية الواردة في سورة النجم: ولقد رآه بالأفق المبين. هذه الروايات قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق وهو من التابعين، وكان عند عائشة رضي الله عنها فحدثت بهذا الحديث، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تحدث بما قاله الرسول ولا تتكلم باجتهادها. فقالت هذه الكلمات الثلاث، قالت: يا أبا عائشة، وهذه كنية لمسروق: ثلاث من قالهن فقد أعظم على الله الفرية. تقول ثلاث كلمات: من ادعاها فقد أعظم على الله الفرية. تقول: من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني ببصره فقد أعظم على الله الفرية. تقول: من ادعى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. مسروق رضي الله عنه أو رحمه الله قال هذا الكلام، قال: فجلست، لأنها رواية أخرى تبين، يقول: كنت متكئا. فلما قالت هذه الكلمة قال: جلست، فقلت: أنظريني ولا تعجليني، يعني أصبري علي وانظرين حتى تسمعين الكلام مني ولا تعجلين علي. ثم أورد كلامه فقال: أليس الله يقول في كتابه: ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين. مسروق كأنه يرى، يقول أن هذه الآية تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. تقول: أنا عندي العلم اليقين وعندي الخبر اليقين في تفسير هذه الآية التي أنت تستدل بها على أن محمدا رأى ربه. تقول: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، أي أشكلت علي فودي أتأكد، فقلت للرسول عليه الصلاة والسلام: يعني سألته عن تفسير هذه الآية فقال ذاك جبريل لم أره في صورته التي جاءني فيها إلا مرتين. تقول الرسول عليه الصلاة والسلام فسر له هذه الآية ولقد رآه بالأفق المبين يعني جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى يعني جبريل، يقول لم أره في صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، لأنه كان دائما يأتي في صورة أعراب، وأكثر ما يتمثل بصورة دحية الكلبي، وهو رجل جميل. وتعرفون في القصة في الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحاضرين، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، لأن الملك لو كان يأتي إلى البشر بصورته التي خلقه الله عليها لا يتحمل البشر ذلك. ولذلك لما قال المشركون لولا أنزل عليه ملك، قالوا لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، لأنه لو جاءهم في صورته التي خلق عليها يموتون، ما يستطيعون يتحملون الرؤية. فهو يقول أن الله عز وجل أراني جبريل على صورته مرتين، الأولى في صورته التي جاءه عليها قال رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض صادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. متى كانت هذه الرؤية؟ هذه الرؤية تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بداية النبوة وفي أول الوحي تأخر الوحي فترة، فقال المشركون ما نرى إلا أن ربه قد قلاه، يعني ما نرى تأخر الوحي والذي يدعيه أنه ينزل عليه الوحي من الله، ما نراه إلا قد تركه ربه وقلاه. نزلت الآية ما ودعك ربك وما قلى. في هذه الحالة نزل جبريل على الصورة التي رآه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة خلقه أو في صورته التي خلق عليها. نسمع للوصف رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. جبريل قد وصف بأن له يعني عدة أجنحة، ويقول رسول عليه الصلاة والسلام لما رآه سد الأفق، يعني لعظمه وكبره حينما هبط على رسول عليه الصلاة والسلام ويشاهده بهذه الصورة. الصورة الثانية أو المرة الثانية التي رآه على صورته ليلة الإسراء والمعراج، فهو يقول في حياتي لم أرى جبريل عليه السلام في صورتي التي خلقه الله عليه إلا مرتين، مرة حينما تأخر الوحي والمرة الثانية ليلة الإسراء والمعراج، ولم يبصد بالآية ولقد رآه بالأفق المبين وبالآية الأخرى ولقد رآه نزلة أخرى أنه الله عز وجل. الأدلة على هذا ما تقوله عائشة الآن. تقول عائشة رضي الله عنها قالت أوليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ثم قالت قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، مثل تكليم الله عز وجل لموسى حينما جاءه كلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالشاهد أن الله عز وجل أخبر على أنه لن يراه أحد في هذه الدنيا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر أحاديث الدجال الذي يأتي في آخر الزمان ويدعي أنه الرب وأنه الخالق ويطلب من الناس أن يؤمنوا به على أنه الله، والله عز وجل يجري على يديه فتن، يقول للسماء تمطر فتمطر ويقول للأرض تنبت فتنبت، وهذه فتنة ولا ينجو منها إلا من عصمه الله عز وجل. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا لهذا المعنى إن الدجال أعور عينه اليمنى كأنها زبيبة طافية، ثم قال وإن ربكم ليس بأعور، ثم قال واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى تموتوا، يعني في هذه الدنيا لن يرى أحد حتى تموتون ثم تبعثون، ويوم القيامة المؤمنون يرون ربهم كما سيذكر المؤلف الأحاديث الدالة على ذلك بعد هذا الباب. يعني هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل لم يرى في هذه الدنيا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أي في هذه الدنيا لن يراه أحد. هذه الرؤية للرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الخلاف الذي سمعنا، فتقول عائشة وتستدل أنها أول الناس سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية، ثم تقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذه الآية استدل بها الذين ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهي لا تتحدث عن يوم القيامة وإنما تتحدث عن الرؤية في الدنيا. ثم كلمة الإدراك غير الرؤية، الإدراك المقصود به الإحاطة، فقد تحدث الرؤية ولا تحدث الإحاطة، بدليل قوله تبارك وتعالى في قصة موسى وفرعون: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهذه الآية صريحة في الرؤية ولكن تنفي الإحاطة. فلما ترى الجمعان، الجمعان من هم؟ موسى عليه السلام الله أمره أن يخرج بقومه وأن يذهب بهم من مصر وأن يأتي البحر وأن يضربه بعصاه ثم يمر فيه بقدرة الله عز وجل. فرعون جمع جنوده وقواته وأراد أن يقضي على هذه الشرذمة كما يقول، فذهب فترى الجمعان، بمعنى أن أصحاب موسى كانوا معهم وقربوا من البحر، البحر أمامهم والعدو خلفهم. ثم قالوا إنا لمدركون، والله يقول فلما ترى الجمعان، يعني جمع الكفار وجمع المؤمنين، بعضهم يرى بعض، إذن الرؤية حاصلة. ماذا قال موسى؟ قال موسى كما أوحى الله إليه قال كلا، يعني الرؤية حصلت، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ثم أوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه فضربه وانفلق فكانت كل فرق كالطود العظيم. الشاهد معنا من الآية لا تدرك الأبصار بمعنى أنها لا تحيط به، لا معنى أنها لا تراه، بل تراه ولكن لا تحيط به، وهذه الرؤية في الآخرة. وعائشة رضي الله عنها تنفي هذه الرؤية في الدنيا تستدل بهذه الآية، والمعتزلة ومن يقول بقولهم من الإباضية ومن الرافضة الذين ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة يأخذون الآيات المتشابهة الذي يجدون فيها شبهة فيتعلقون بها ويتركون الآيات المحكمة. والله عز وجل أخبر في كتابه على أن المؤمنين يرونه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا في كتاب الله، وكذلك الأحاديث الأخرى المبينة والمتواترة في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. ثم ذكرت الآية الأخرى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه الآية فيها تقسيم الوحي وكيف يكون للأنبياء من الله عز وجل. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، والوحي قد يلقى في روع النبي فيفهم على أن هذا ما ألقى في روعه من الله عز وجل، أو من وراء حجاب مثل ما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام حينما جاءه لميعاده، الميقات الذي وقته له، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم هو مكلم أيضا، فليلة الإسراء والمعراج فرضت عليه الصلوات 50 صلاة، وكان يتردد بين ربه وبين موسى الذي يشير عليه بأن يعود إلى الله عز وجل ويطلب منه التخفيف لأمته، لأنه حينما رجع به جبريل ووصل إلى موسى عليه السلام في السماء السادسة، وسبق الحديث عن هذا في الدرس الماضي، سأل موسى محمد صلى الله عليه وسلم: ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه أن نعم، فعلى به مرة أخرى ف فطلب التخفيف فحط عنه عشرة. هذا يدلنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمع من ربه الحديث حينما يطلب منه أن يخفف عن أمته فهو يحط عنها عشرة، ثم المرة الثانية عشرا، وهكذا إلى أن جعلت الخمسين خمسا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كلمه الله من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهو الملك جبريل عليه السلام الذي يأتي بالوحي إلى الأنبياء جميعا، وجاء به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم المسألة الثانية هي تقول لمسروق ثلاث: من حدثك بواحدة منها فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم أوردت الأدلة على قولها هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلت بهذه الآيات. المسألة الثانية: ومن قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية. تقول: من ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي الذي أوحاه الله إليه فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وأي طائفة تدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا ولم يبلغه إلى الناس فقد أعظم على الله الفرية. ومن زعم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت علي بن أبي طالب أو غيره بشيء لم يبلغه للأمة فقد أعظم على الله الفرية، بدليل أن علي رضي الله عنه حينما سأله السائل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا فهم يؤتيه الله إنسانا من عنده، وما في قراب سيفه هذا. الذي في قراب سيفه ورقة فيها الديات وغيرها، أخرج الورقة وأخبر بما فيها. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يخصنا بشيء دون الأمة، وإنما الذي يخص به الإنسان هو الذي يعطيه الله الفهم في كتابه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا، بل بلغ كل شيء، بلغ الرسالة، والله عز وجل قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة وبينهم شرائع الإسلام، ويقول للناس: هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع يده إلى السماء ثم ينكتها على الناس ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد بلغ البلاغ المبين بكل ما أوحى الله إليه. فعائشة تقول: من ادعى أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية. المسألة الثالثة قالت: من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد، يعني يعلم الغيب، فقد أعظم على الله الفرية، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعلم الغيب، وقد قال الله عز وجل: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل، هم أنبياء يوحى إليهم، ما أوحى الله إليهم هو الذي يعلمونه، أما أنهم يعلمون الغيب فلا. فهي تقول: من ادعى أن محمدا يعلم ما في غد، يعني الآن ويأتي الغد، تقول: من ادعى أن محمد يعلم ما يأتي في المستقبل فقد أعظم على الله الفرية. ثم تستدل بكتاب الله عز وجل بهذه الآية: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والرسول يقول الله على لسانه: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ومما يدل على أنه لا يعلم الغيب ما حدث في قصة الإفك. قصة الإفك حينما رمى المنافقون عائشة رضي الله عنها، ومكث الرسول عليه الصلاة والسلام شهرا لم ينزل عليه الوحي، وهو يسأل ويستشير في أمر عائشة، والفترة هذه كلها لم ينزل الوحي، وهي بريئة وطاهرة ومبرأة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب ما قبل من أحد شيئا. وبقي شهرا حتى مرضت عائشة رضي الله عنها حينما بلغها الخبر، وذهبت إلى أهلها عند أمها أم رومان، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وأم عائشة أم رومان، ثم قال لعائشة رضي الله عنها: إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله والله يتوب عليك، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. هي جلست تبكي من حينما جاءت إلى أهلها، ودخلت عليها واحدة من الأنصار تساعدها في البكاء، يعني تساعدها في هذه المصيبة اللي هي فيها، وكانت ملتفتة إلى نفس الجدار ما تلتفت إلى أحد، مستمرة في البكاء من هذه المصيبة التي أصيبت بها. فالتفتت إلى أبيها حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، وقالت: أجبه يا رسول، أجبه يا أبي. فقال: ماذا أقول؟ فالتفتت إلى أمها قالت: أجيبيه. فقالت: ماذا أقول؟ تقول: ما كنت أحفظ من القرآن إلا القليل. ولم تستطع أن تتكلم إلا أنها قالت كلمة تمثلت بها، وهو ما قاله يعقوب يعني في قصة يوسف حينما حدث منهم ما حدث، وذكرت هذه الآية واستدلت بها. ثم رجعت إلى الجدار بحالتها التي كانت عليها. الله عز وجل في نفس اللحظة نزل الفرج، وجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة المعروفة حينما يأتي الضيق في آخر لحظة الله عز وجل ينزل فرجه على عباده، حينما يقنطون ويتعبون لا يعلمون ما عند الله عز وجل، في هذه اللحظة الله عز وجل ينزل رحمته على عباده. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما كانوا يشاهدونه يعرفون حينما يأتي الوحي كيف يصيبه العرق. فحينما جاء الوحي وانتهى ونزلت الآيات الموجودة في سورة النور 13 آية التي تبرئ عائشة رضي الله عنها من هذه الفرية التي ادعاها عليها المنافقون، حينما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة: أبشري يعني بيوم يعني أحسن من يوم ولدت. ثم تلا الآيات التي جاءت فيها البراءة لعائشة رضي الله عنها. فقالت أمها أو قال أبوها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه. فقالت: لا والله لا أقبله، لأنه لم يبرئني، وإنما أشكر الله عز وجل الذي برأني من فوق سبع سماوات. يعني تقول هذه الفترة كلها ما نفعني هو بشيء، ولكن أحمد الله عز وجل الذي برأني. وهي كانت صغيرة السن ولكنها قالت مثل هذا القول. الشاهد معنا من القصة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب ما مكث هذه الفترة الطويلة ينتظر حتى جاءه الوحي. ولهذا عائشة رضي الله عنها تقول هذا القول: ومن حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. هذه الآية وهذه القصة وهذا الحديث الصحيحين يرد على طوائف مخذولة ادعت على أن أتباعها أو أئمتها يعلمون الغيب، يدعون أن فيه جماعة يعلمون الغيب، ورسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الوحي لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. ففي هذا الحديث وهذه القصة رد على هذه الطوائف التي تدعي أن رؤساءها أو قادتها أو أئمتها يعلمون الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذه الرواية التي سمعنا أتبعها المؤلف يعني بعدد من الروايات في نفس المعنى، وهي مكررة من حيث اللفظ، ولكن هو يريدها بإسناد آخر. وهذه الأحاديث كما سمعنا في الصحيحين، هذه الأحاديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فالمؤلف رحمه الله يريدها يعني بأسانيدها ليبين يعني تقويتها وأنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من فقه المؤلف رحمه الله أنه أتبع هذه الأحاديث التي سبق ذكرها وفيها أن محمد رأى ربه بأحاديث تبين على أن الله عز وجل لم يره أحد في هذه الدنيا. الحديث السابع عشر نسمع لفظه.